بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 19 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الآية. فبعد أن بينا فيما مضى من لقاءات قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وبعض الحكم المحيطة بهذه القضية الهامة، انتقل القرآن الكريم مخاطبا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، مبينا له حال أهل الكتاب الذين كفروا عن عناد، وبعد أن جاءهم العلم فكان كفرهم عمدا وعدوانا. فيخاطب ربنا تعالى نبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فيقول له: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا، فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبره الله تعالى أنك يا محمد ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ما تبع قبلتك، أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة، وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع لبعض قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء الحسدة حقيقة. في هذا الكلام الطيب تقسيم للناس إلى قسمين، الأول معاند عن علم، وهذا لا تؤثر فيه الآيات، فمهما أتيت له بالبراهين ومهما أثبتت له صدق قولك لن يتبع ولن يسمع ولن يطيع. لماذا؟ السبب العناد، السبب الحسد والكبر، رغم أنه يعلم أنك يا محمد حق وأن منهجك هو الحق، لكن لن يتبع. لماذا؟ السبب العناد، فالعناد يطمس على البصيرة، والعناد يغلق القلب عن سماع الحق، كما ذكرت لكم من قبل قصة هذا المتعصب في المثل الذي يقول عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت، بمعنى رجلان اختلفا، رأيا عن بعد كائنا فاختلف في شأنه، أحدهما قال إنه طائر، الآخر قال إنه عنزة، فقال أحدهما إذا نقذفه بحجر، إن طار فهو طائر وإن سعى فهي عنزة. هذا دليل وبرهان، يعني الآن هو كائن، عايزين نعرف إذا كان طائر ولا عنزة، نعمل إيه؟ هنضربه بحجر، والله طار بأجنحته يبقى كلامي أنا صواب وهو طائر، طيب ما طارش ومشي على الأرض يبقى إيه؟ عنزة. أخذ حجرا وقذف به هذا الكائن فطار في الفضاء، صاحب العنزة قال إيه؟ عنزة ولو طارت، حتى وإن طارت هي عنزة. هذا هو العناد، يعني الدليل قدامه والبرهان أمامه، بتطير قدامه يقول لك لا عنزة ولو طارت. طبعا مشكلة خطيرة جدا، كثيرون هؤلاء أهل العناد، معروف نعم عندكم في الجزائر، من جبت المثل ده من الجزائر عنزة وإن طارت، وده دليل عناد. كثيرون هؤلاء يبقى شايف الحق بأدلته وبراهين، والله إن جئت له بألف برهان على برهان على صدق ما عندك لن يسمع ولن ينتفع بما عندك، ودي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة عنزة وإيه وإن طارت. حتى الواقع الآن في دول الغرب، كثيرون من أبناء الغرب الذين تصدوا للدعوة إلى الله تعالى بغير تأهيل وبغير تأصيل وبغير علم، ولكنها هواية ولكنها شهوة وحب، لا نشكك في النوايا ولكن الوسائل خاطئة، لأن العلم يحتاج إلى صبر ودراسة على يد العلماء. تجد مثلا دخل الإسلام من عامين وأصبح داعية مشهورا، طب بالله عليك عامين لم يتعلم لغة العرب ولم يتقن العلم كيف يتصدر للدعوة؟ والدعوة من فروض الكفاية، تحتاج إلى علم وبصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم قد تكون محبا وتتكلم في الأمور الرقائق، الأمور البسيطة، الأمور التي هي واضحة بينة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وقد تعلمتها بداية. أما تجدهم يتصدرون في النوازل ويتكلمون في النوازل التي إن عرضت على الإمام أحمد بن حنبل لجمع لها الفقهاء في الأمصار، وإن عرضت على عمر الفاروق لجمع لها أهل بدر. سبحان الله، هم يتكلمون دون ورع، فإذا بهم يضيقون على الأمة في بلاد الغرب، يضيقون على الدعوة وعلى الدعاء، ويضيقون على الإسلام والمسلمين، بسبب إما أن تكون قوة الشباب الغير منضبطة بمنهج، الغير منضبطة بعلم، ودي مشكلة خطيرة جدا. ثم إنهم لا يرجعون للعلماء، يعني هذا الكلام كررته كثيرا لأهمية الأمر. يعني سألنا بعضهم يعني لماذا لا ترجعون للعلماء، فكانت الإجابة عجيبة: لا يوجد علماء في ألمانيا. صدقتم. طيب ما في علماء في ألمانيا؟ وهذا ما تعتقدون. طيب خارج ألمانيا ألا يوجد علماء؟ قالوا أيضا لا يوجد علماء خارج ألمانيا. إذن أنتم العلماء. هذا هو العناد. تجد الشاب منهم لم يتجاوز 25 سنة، بل يحذرون من الأخذ عن العلماء، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا بينها القرآن. فعلا أن المعاند لن يسمع للحق حتى وإن أتيت إليه بألف وألف برهان ودليل. لماذا؟ لأنها شهوة، شهوة العناد، عناد طمس القلب وطمس البصيرة، فلا يمكن أن يرى الحق حقا، بل إن رأى الحق عانده وصد عنه، وهذه قضية خطيرة جدا. من علامات أهل الإخلاص التجرد والسماع للحق والانصياع للبرهان والدليل والأخذ عن العلماء، بل التواضع لهم والجلوس تحت أقدامه ومزاحمة بالركب حتى يحصل العلم الراشد. بغير هذه الوسيلة الشرعية والجلوس على أيدي العلماء في المساجد وقبول النصيحة والأخذ بالعلم من مصادره كتاب وسنة بفهم الصحابة، لن تثمر الدعوة إلا الشر. يبقى إذن إن أراد المرء أن تثمر دعوته خيرا، عليه أن يسمع للعلماء وأن يكون رجاعا للعلماء. فالعلم رحم بين أهله، فما حصلته أنت قد يغيب عن غيرك، وما غاب عن غيرك قد يكون عندك، وما لم يكن عندك قد يكون عند غيرك. لذا العلم رحم بين أهله، وكان سلف الأمة يتواصلون ويتناصحون ويحصلون العلم على يد العلماء. فهذا صنف من الناس، وصنف معاند لا ولن يقبل الحق حتى وإن جئت له بألف برهان. لذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. لماذا؟ السبب العناد، عندهم العلم ولكنهم عاندوا ولم ينتصحوا ولم يسمعوا للحق حسدا وعنادا. لذا يا محمد لا تتعب نفسك مع هؤلاء، يعني هذا الصنف من الناس لا يحتاج منك إلى مزيد مشق، لأن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من كمال حرصه على هداية الخلق كان يتعب نفسه ويبذل غاية الجهد من أجل هداية الخلق. فيأتي القرآن مواسيا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وكاشفا له عن طبائع بعض الناس، أنك وإن أتيت لهم بألف برهان بألف دليل على صدق ما عندك فإنهم لن يتبعوك ولن يسمعوا لك، فعليك ألا تنشغل بأمثال هؤلاء. أنت بلغت، نعم بيّنت، خلاص لا تتعب نفسك. لماذا؟ لأن الحق من طلبه وجده، أما من عانده وإن جئت له بألف برهان لا ولن يتبع. يبقى الصنف الأول من الناس هو صنف المعاند الذي لا يقبل الحق حتى وإن أتيت له بالبراهين القاطعة الساطعة على صدق ما تقول وعلى صدق ما عندك. الصنف الآخر من الناس وهو صنف يطلب الحق ولكن عنده بعض الشبهات. هذا الذي يطلب الحق إن بينت له بالأدلة بالبراهين حتما سيسمع وينسجم ويتبع. لأنه راغب وطالب للحق، فطالب الحق لابد إن شاء الله أن يصل إليه، أما المعاند فلا. يبقى أنا عندي الناس كم قسم؟ قسماني، قسم عاند رغم علم، فهذا إن أتيت له بألف برهان لن يسمع ولن يستجيب. صنف آخر طالب للحق ولكن عنده بعض الشبهات، ببيان الدليل والبرهان تزول الشبهة ويسمع ويطيع. لذا قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل، فلهذا أخبره الله تعالى أنك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه، ما تبع قبلتك، أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة. وقد رأينا أصحاب رسول الله عندما أخبروا وهم في الصلاة بتحويل القبلة ماذا صنعوا؟ تحولوا وهم داخل الصلاة إلى القبلة الجديدة، إلى بيت الله الحرام، وده دليل سرعة استجابة. لدول طلاب حق، دول أهل حق، بمجرد أن يخبروا عن الله أو عن رسول الله يصدقون الخبر، بمجرد أن يؤمروا يأتمرون، بمجرد أن ينهوا ينتهون، لأنهم طلاب حق، بخلاف غيرهم يجيله الخبر فلا يصدق بل يشكك، يجيله الأمر فلا يأتمر، يأتيه النهي فلا يجتنب. لماذا؟ لأنه معاند، لأنه معاند. فنعوذ بالله تعالى من شر العناد وأهله. اللهم أمين. قال: وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوا. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، خلاص. وده برضه يمكن رسالة للدعاء، بعض الناس لا يسمعون للحق، وإن أجهدت نفسك إذن خلاص أنت تبلغ وتستمر ولا تتعب نفسك مع أمثال هؤلاء، لأنك من خلال المعاملة علمت أنهم من أهل عناد لا يسمعون للحق. نعم. حتى ولو كنت إمامهم، والنبي هو الإمام، لا أنت تبلغ فقط ولا تتعب نفسك خلاص، يعني أنت تسير وفق المنهج بدليله ولا تنتظر هدايتهم مدام عاندوا، يبقى أنت تبلغ وتصبر ولا تحزن من أجل أمثال هؤلاء. نعم النفس قد تتعب، ولكن استمر في دعوتك ولا تنظر إلى من خالف أو عاند ما دمت على الحق بدليله. نعم، هم يحرضونك على بعدك عن الحق فلا تسمع، أنت الإمام، اثبت على الحق، اثبت على الحق بدليله واستمر وبين هذا ليس بصواب، الصواب كذا والدليل كذا، فاتبعوا ولا تبتدعوا ولا تخالفوا، وكان ده منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإن هجروك يهجروك، فلا بد أن يهجروك. أنت استمر على الحق. ولذلك يا جماعة بعض الناس بيعتقد أن المنهج لازم يجمع الكل، لا بالعكس، الحق جاء ليفرق مش ليجمع، احفظ ده كويس. أن بعض الناس هو مفكر لازم يجمع الكل، دعوة تجميع الكل دي دعوة مخالفة للمنهج، لأن محمدا جاء ففرق، فرق بين أهل حق وبين أهل باطل، فمش ممكن أن نجمع الحق مع إيه؟ مع الباطل، ما ينفع. ما ينفع السلة الواحدة نحط فيها مثلا الفاسد مع الصالح، لو وضعت في سلة واحدة فاسد واحد أفسد الجميع، صحيح؟ يعني أنت لو عندك مثلا سلة برتقال وفيها برتقانة ضربة إلا يحصل الكل يضرب، كل يبوس، ف فلازم تطلع الضربة دي عشان سلامة بقية إيه السلة. بيقول بقى هل من ممكن البرتقالة تطلع نفسها؟ لا، ما تطلع نفسها، لازم أنت اللي تطلعها ببيان الحق، أنت ضربة تطلعي بره الله يكرمك. لأن هي تقول لك أنا عاجبني، أنا عايز أفتح نفسي دول عشان أفسدهم، ده منهجها. هي هتفضل نايمة لك كده وتطلع بقى يعني فسادها على الكل، وده شغل الفاسد. ولذلك كان عمر الفاروق يتعجب من حال المبتدع المخالف، يقول عجبا لأهل الباطل، يعني يبذلون جهدهم من أجل باطلهم وأهل الحق في خمول. يعني تجد أهل صحاب الباطل بيجتهدوا قوي في باطلهم، وأهل الباطل تعرف بقى معظم ماشي بالبركة. ودي المشكلة، أهل الباطل لا، أهل الباطل شغال في كل الوسائل والطرق، واضح؟ فلازم برضو على الجهة الأخرى أهل الحق يحتاطوا ويأخذوا بالأسباب ويجتهدوا من أجل حقهم، إنما ما تسيبش الأمر إيه؟ طب خليها، خليها إيه؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. عبد المطلب لما قال للبيت رب يحميه ما كانش فيه عقيدة ولا كان فيه شريعة ولا إيه؟ فيقول عبد المطلب للبيت رب إيه؟ يحمي. دلوقتي بقى فيه نبي خاتم الأنبياء والرسل، في منهج، في حمل لهذا المنهج، واضح؟ فما ينفعش نقول للبيت رب يحمي، لا. الله يرضى عليك. لكن في ظل الإسلام قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وذلك لما اتكلمنا عن قضية عصمة الله لنبيه ورد المستهزئين على النبي، فالعلماء يقولون كان في الفترة المكية ما كانش فيه لسه قوة للمسلمين، فكان أي حد يستهزئ بالنبي على طول العقوبة من السماء مباشرة، واضح؟ طيب بعد ما انتقل المدينة بقى فيه قوة للإسلام؟ لا، لازم انتوا بقى لازم انتوا تنصروا النبي، ماشي كده؟ لازم انتوا بإيديكم تأخذوا حق النبي محمد. فإن عجزتم بعد أن أخذتم بالأسباب يتولى ربنا تعالى عقوبة من استهزأ بنبيه عليه الصلاة والتسليم، واضح؟ وذلك كان ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب ماتع يسمى الدرر ذكر قصة عجيبة جدا في نصرة النبي عليه الصلاة والتسليم. يقول في عهد التتار كان هلاكو بينفق ببزخ على حمل الدعوة التنصير، وكان ينفق الأموال الطائلة عشان ينصروا الناس. فأحد الأباطرة تنصر فعملين له حفلة كبيرة جدا جدا على أنه دخل النصرانية. طبعا الكل هنا هو بعيد عن الدين، هو أهل باطل، فما فيش حد ينصر الآن. طيب فقام هذا الذي تنصر يعني بيعمل لهم كذا خطبة، في خطبته عمال يسب النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. في الحضور كان رجل معه كلب، فين الكلب؟ هند، ماشي كده باللغة الألمانية، وكان رابطه. بمجرد أن قام هذا المتنصر يسب محمدا عليه الصلاة والتسليم اغتاظ الكلب جدا، بدأ ينبحه وعايز ينقض عليه ولكنه مربوط. فالخبيث يقول إيه؟ الناس طبعا بعضهم قال لأنك سببت نبيهم، الكلب غار. قال لا، إن هذا الكلب عزيز، رآني وأنا أتكلم أشير بيدي فخشي أن أضربه فنبحني. يعني ده كلب عنده عز، ما يحبش حد يضربه، فشافني وأنا بتكلم بشاور فقال لك ده جاي يضربني، فبقى نبح واستمر في سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما كان من الكلب إلا أن هاج وماج حتى انفك قيده وانقض على هذا اللعين، فأمسك بعنقه فأخرج حنجرته دفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل الكلب يغار، نعم، لأن إن استهزئ برسول الله ولا يوجد في الأمة من ينصر أو من يدفع عن جناب النبي عليه الصلاة والتسليم، عندها جنود الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، جنود الله تعالى لا يعلمها إلا هو. إذن للبيت رب يحميه إمتى؟ لما ما كانش فيه عقيدة ولا شريعة، إنها بعد ما بقى في رسالة وفي أمة، يبقى على الأمة أن تبذل جهدها لنصرة الحق وتأييد الحق. فإن أخذت الأمة بأسبابها واجتهدت ورغم ذلك كانت في استضعاف وإلى آخره ولم تتمكن من نصرة الدين، عندها الله عز وجل ينصر دينه وينصر نبيه وينصر أهل الحق، لأن الله تعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى الأمة لابد أن تقوم بدورها وتقوم بنصرة الحق إن أرادت عزا ونصرا. إذن علينا أن نبذل قصارى جهدنا في نصرة الحق وتأييده وبيانه. أما المخالف فعليك أن تصبر عليه مرة ومرة، فإن وجدت منه عنادا وصدا استمر في دعوتك ولا تحزن عليه، إنما أهلك نفسه وأنت قد أقمت عليه الحجة. لأن وظيفة الداعية كما قلت وأقول دائما، أنت وظيفتك أن تبلغ الحق الذي عندك، أما هداية الناس فليست لي وليست لك، الذي يهدي هو الله. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود هنا بهداية العون والتوفيق، مش هداية البيان والإرشاد، لأنها ثابتة للنبي والقرآن وثابتة للعلماء والدعاء. هداية البيان دي وظيفتنا أن نبين. قمت أنت بواجبك، نعم. هداية العون لا يملكها إلا الله، يعني الناس يستجيبون أم يرفضون ليست لي وليست لك، أنت تبلغ فقط. فببلاغك أولا إن استجاب المستجيب لك فأنت حققت التبليغ. طيب إن لم يستجيب أقمت عليه حجة، ودي وظيفتي كداعية ووظيفتك كداعية إنك تبلغ، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. واضح؟ يبقى أنت تبين الحق وتصبر على ذلك وتصبر على أذى الناس وتستمر في منهجك. واضح؟ طب اللي استجاب لك الحمد لله بشارة طيبة أن الله تعالى أراد به الخير. طب من لم يستجيب أنت أقمت عليه حجة، حتى لا يأتي يوم القيامة يقول: ما كنت أعرف، ما كنت أعلم. لا، علمت، أنزلنا لك الكتب وأرسلنا لك الرسل وأقمنا عليك الحجة والبراهين والآيات، فلا عذر لك أمام ربك. إذن استمر ولا تنشغل بهؤلاء. ولذلك هتيجي الآية نفسها: تحذر من اتباع أهواء هؤلاء، لأن عايزينك تمشي في طريقهم، عايزينك تتبع هواهم، عايزينك تمشي على باطلهم، عايزينك تكون معهم في الوحل والطين اللي هم فيه. واضح؟ ما هو أهل الباطل كده، سبحان الله، ما يرتاحش إلا ما تكون زيه في باطل. إنما طول ما أنت على الحق فأنت بتكشف زيغة وبتكشف الباطل الذي عنده. هو مريض النفس، والمريض عايز كل الناس إيه؟ مرضى مثله. واضح؟ وهكذا. إذن كانت الآية توجيه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتسلية، تسلية وتخفيف عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبين حال هؤلاء أنهم من أهل العناد، فمهما جئت لهم بالآيات لا ولن يسمعوا لك ولن يتبعوا الحق الذي جئت به. وكان كذلك، قال: ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون، لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من شر الأهواء، لأن الهوى إخوتاه يضل. أحيانا بيكون الإنسان رأي معين يوافق هواه، فإن جئت له بألف دليل على أنه مخالف للحق لا يسمع، لا يسمع لك. ليه؟ اتبع الهوى. وعليكم السلام ورحمة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمه. سبحان الله، دايما الهوى مذموم. الهوى إيه؟ مذموم، فهو من الهوية، نسأل الله السلامة. فالجماعة دول أهل عناد، لذا عرفوا الحق وتركوا. فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق ويتكل عليه، وإنما كان الأمر كذلك لأنه معاند. يبقى خلي بالك من خطورة العناد، وخلي بالك أن من ينتفع بالآيات من يتطلب الحق، أهل الخشية لله تعالى، مجرد أن يذكر يتذكر، إنما غيره فلا. قال: فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق ومشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، فلا حيلة فيه. وذكرت لكم قصة المرأة التي كانت في البادية كان عندها شاة، والشاة كان لها عنزة صغيرة بترضعها. المرأة دي مرت كده في البادية فوجدت ذئبا صغيرا، جرو ذئب، ذئب يعني ذئب وضع جرو وسابه ومشي. المرأة يعني رق قلبها للجرو الصغير ده، هيموت في الصحراء هنا، طب تعمل ايه؟ قالت اخده مع الشاة يرضع من الشاة اللي عندي ويتربى وسطه. بالفعل اتربى الذئب فين؟ وسط الشياه. بدأ الذئب طبعا يكبر ويرضع من الشاة ويلعب مع بنت الشاة، جرو صغير عمال يلعب ويتنطط، والمرأة تذهب وتعود تقضي الحاجات، والذئب بيلعب في البيت. فجت في مرة من الخارج لقيت أمر مفجع، لقيت الذئب هذا أكل شاتها، بقرة بطنها وعمال يأكل فيه. المرأة تعجبت الأعربية دي وبدأت تقول أبيات بتصف الحال، فبتخاطب الذئب بتقول له إيه؟ بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب. شوف خطب المرأة فصيحة، بتكلم بتقول له يا ذئب أنت بقرت شويهاتي يعني أكلت الشاه بتاعتي، وفجعت قلبي يعني ألمتني قوي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، أنت كنت ابنها اللي بتتربى في حجرها، غذيت بدرها، الدر اللي هو اللبن بتاعها خلاص كده، غذيت بدرها ونشأت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ مين اللي أخبارك أن أبوك ذئب وهو تربى في وسط الغنم؟ فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. ما فيش حيلة خلاص، الطبع ده طبع إيه؟ سوء، فمهما تعمل لن يسمع لن يستجيب. وصلت دي؟ فمن أنباك أن أباك ذيب؟ مشكلة. فيقول الطبع غلاب، الطبع إيه؟ يقول لك الطبع يسبق التطبع. الطبع دايما يقول لك كده في حتة موجودة، صح يا شيخ سعيد؟ دايما كده في حتة ما بتغيرش مهما علمت ومهما أدبت، ماشي ما تروحش لأنها طابع. فنسأل الله السلامة. وذلك لما سئل النبي عن السؤال من أكرم الناس أجاب بإجابات كثيرة جدا، قال أكرم الناس أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، السائلون يعني الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال عن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، اللي كان في ظل الجاهلية كويس يجي يتعلم الحق يبقى أفضل، طب واللي وحش ما ينفع فيه الأدب هيفضل إيه؟ وحش أبو طبعه سيء، فصعب أن يأثر فيه الأدب أو الأدباء. فمن أنباك أن أباك ذيب؟ فقول له اخرج يا ذيب. نعم. بارك الله فيك، ده سؤال مهم جدا. بعض أهل العناد يستدلون بأشخاص بعينهم يسمعون لهم من أهل السنة، والله إن كانوا من أهل السنة فلا بأس أن تسمعوا للدليل، فنعرض قضاياهم على المنهج الحق ثم ننقلهم نقلة إيمانية أخرى. هناك من علماء الثقات الكبار من لا يختلف عليهم الناس، واضح؟ نذكر منهم مثلا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين، العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هؤلاء رموز أمة في باب الحق وأهل السنة العاملين بها، والله نحتكم لعلم هؤلاء وفقه هؤلاء، كانوا فيهم العدل وفيهم الرحمة. وهكذا أهل السنة يتصفون بصفتين في الحكم على الغير، عدل ورحمة. مشكلتنا الآن ابتلينا بسلة من الناس اعتبروا أنفسهم هم الوصاة على السنة والمنهج، يدخلون في السنة من شاء ويخرجون من أهل السنة من شاء، ودي المشكلة الخطيرة جدا. أهل السنة ما هيش حزب، بل هي منهج حياة، فكل من التزم المنهج بضوابطه بأصوله فهو من أهل السنة حتى وإن كانت له أخطاء. فمن منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط للأنبياء والرسل وهي العصمة، أما لغيرهم فلا. فالمرء إن كانت له بعض الأخطاء ننظر إلى حسناته، إن كانت حسناته أكثر من سيئاته تطوى السيئات ولا تروى، ونوضح الصواب بالدليل دون ذبح ودون إيه تجريح ما دام من أهل السنة. أما أن نبدع لمخالفة ونخرج من أهل السنة لخطأ، دي مشكلة خطيرة جدا، هذا منهج ليس بصواب، ودي المشكلة اللي بنعيشها الآن. الآن أي منهم أي مخالفة خلاص الكارت الأحمر وطيرك، ودي المشكلة الخطيرة. نقول لا يا جماعة، أهل الحق لهم صفات ولهم علامات، ومن منهج أهل الحق حتى مع المخالف نقبل منه الحق ما دام حقا ولا إيه ولا نرده. يعني شوف قصة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي علمه أن يقبل الحق حتى من الشيطان. أبو هريرة عندما كان حارسا على بيت المال بيت الصدقات، في الليلة الأولى رأى رجلا يحثو من الطعام فمسكه قعد يبكي ويشكي فقرا وعيالا. أبو هريرة رق قلبه فتركه، يعني خلاص رجل فقير محتاج لا حرج، ما دي أموال المسلمين أموال الصدقة، فإن أخذ ما يكفي لا حرج. طيب في اليوم التالي قابله النبي فقال يا أبا هريرة ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ الله أكبر. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، شكى عيالا وفقرا فتركته. قال كذبك وسيعود، ده كذاب هيرجع لك تاني. الله أكبر. الليلة التانية بقى أبو هريرة منتظره، بالفعل جه والنبي قال سيعود، ما دام سيعود يبقى سيعود. فأبو هريرة رأى عمال يحصو من التمر فرح مسكه قال لن أتركك، قعد يبكي ويشكي، رق قلب أبو هريرة المرة الثانية وتركه. شوف آخر رحمة اللي في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أتى النبي من الغد قال له رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ماذا فعل بك صاحبك البارحة أبا هر؟ قال شكى وبكى فتركته. قال أبا هر كذبك وسوف يعود، تكذب يرجع لك تاني. طبعا بقى زي ما انت بتقول كده التالتة تابتة، دي آخر مرة خلاص مش هينفع سيبه بقى. طيب بالفعل جه أمسك به أبو هريرة قال هذه المرة لأرفع عنك إلى رسول الله، انتهت خلاص، ما تشكي ما تبكي، لن أتأثر ببكائك خلاص انتهى. قال أبا هريرة ما قولك أعلمك آية إن قرأتها إذا أصبحت حفظت من الشيطان، وإذا قرأتها إذا أمسيت حفظت من الشيطان حتى تصبح وتتركني. قال أفعل. طبعا أبو هريرة كان حريص على العلم، قال أفعل علمني، فعلمه آية الكرسي فرح تركه. فلما جاء من الغد إلى رسول الله سأله النبي ماذا فعل بك صاحبك البارحة أبا هريرة؟ قال قال لي كذا وكذا وكذا وعلمني آية الكرسي. قال صدقك وهو كذوب، يعني أقره في دي صادق، خذ منه الصدق ده، خذ منه العلم الصادق ده، أما الأصل في إيه كذوب. فإذا كان أخذ أبو هريرة العلم عن شيطان مدام حق، فهؤلاء يردون الحق كلية إن كان من عندي إنسان مخالف. لا، ده من عدل أهل السنة الأخذ الحق من أي إنسان جاء به حتى وإن كان من عدوك مدام حقا. لماذا؟ لأن الحكمة ضالت المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس به. نعم قد نحذر طالب العلم المبتدئ الذي لا يميز أن يدرس على إيد المبتدعين لأنه لا يسلم من شبهة تبعده، لكن لغيره مدام حق ترفضه ليه؟ حتى وإن جاء من عدوك، حتى وإن جاء من المخالف. فنقول لأمثال هؤلاء اتقوا الله وكونوا من أهل العدل والرحمة، واسمعوا الاستقاط من العلماء واقبلوا الحق بدليله، ولا تكونوا أنتم وساطا على المنهج تخرجون من شئتم وتدخلون من شئتم، فهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. وتبين لهم ولا تلتفت بعد ذلك لأنه كما علمنا العصبية لن تولد انسجام مع الحق أبدا مهما قلت. أنت في نظر الغير مبتدع، أنت في نظر الغير مخالف، ما دام الأمر كذلك ولا يسمع لك فأنت تبلغ فقط وسير في طريقك، وسير في طريقك فلن يضرك هذا الشأن. وهكذا كان سلف الأمة رحمه الله تعالى. نواصل الآية، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق ومشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، خلاص انتهت. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، يعني حتى سبحان الله فعلا يا جماعة دايما أهل الأهواء بين بعضهم لا يتفقون، دي مشكلة خطيرة جدا. فهؤلاء الذين يخرجون من شؤون أهل السنة هم بينهم أيضا مختلفون، سبحان الله تجدهم فيما بينهم لا يتفقون، إنها شهوة عصبية، فما دام هو شغل نفسه وصي فلا يقبل أن يقاد، صعب كتير. وذلك كان يعجبني كده مقولة بعض أهل العلم عندما طلب منه أن ينصح أحدهم فقال جملة عجيبة جدا، قال: فلان مشهور ونجم والنجم لا ينتصح. خلاص ما دام وصل ركب الموجة دي تنصحه ازاي؟ ده بقى مشهور، ازاي تنصحه؟ هيسمع منك انت؟ ولا ده نجم يا عم الحاج، والنجومية ليها ضريبة كبيرة جدا، فخلاص ما دام بقى ركب الكرسي والنجومية فقال لا ينتصح، ما دام ركب موجة الشهرة انتهت. ودي بقت فتنة حتى عند بعض طلاب العلم، لا يأخذون إلا على عن المشاهير، ودي فتنة كبيرة جدا. واضح؟ نقول لك لا، قد يكون العالم خاملا وهو من أهل الربانية غير معروف بين الناس، ولكن له شأن عند الله تعالى، فأنت خذ الحق بدليله واسمع لأهل الحق، وليس بشرط أن يكونوا من المشاهير. فنسأل الله السلامة والعافية بلغة العرب. والله نعم نعم، أنا عايز أوضح بالنسبة للغة أهل المغرب، لأن أنا المسألة دي كانت شغلاني في قضية العافية، فسألت أحدهم في مدينة بون عن قصة العافية، قال والله ده كان لها أصل طيب عندهم، يعني اللي هم اللي قالوا الكلام ده كان لها أصل طيب عندهم، أخذوها من قول الله تعالى في قضية إلقاء الخليل إبراهيم في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهم خدوها بنية التيمن والتفاؤل فأطلقوها على النار تفاؤلا، يعني ده كان الأصل فيها. زي ما أنت مثلا تسمي في اللغة اللديغ تسمه سليم، يعني في اللغة الإنسان اللي بيلدغ من عقرب بيسموه إيه؟ سليم، وهو لديغ سليم ليه؟ قالوا تيمنا وتفاؤلا بالشفاء، فهم في الأصل خدوها من الباب ده، الباب الطيب ده، فكانوا يسموا النار عافية تيمنا إنها تكون إن شاء الله إيه؟ سلامة ورحمة. لكن من جاء بعد ما فهمش الأصل ده فرح بدأ ياخد عليها نار نار فعلا، ويكره لما تقول العافية لسوء فهمه أو لجهله بالأصل، إنما هي كان لها أصل طيب. عرفت بقى جابوها منين؟ جابوها من أصل تفاؤل، زي ما أنت تقول مثلا وفلان مريض ما تقولوش ده مريض، آه ده صحيح، ويقول لك على الأعمى بصير، صحيح؟ يقول لك ده فلان البصير مع إنه أعمى، آه بيقول لك يعني من باب التيمن من باب كذا. فدي كانت عند العرب أصل في اللغة، يطلقون على من به علة العكس تفاؤلا وتيمنا، خلاص كده. ولكن من جاء بعد معرفش الأصل ده فأخذها على إيه؟ المعنى الظاهري المراد، فتيجي تقول له العافية يقول لك أعوذ بالله دي النار. العافية قيلت على النار تفاؤلا بالسلامة من قول الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يلا يا شيخ، عشان الحاج ده من المغرب، الحاج من المغرب خلي بالك، وصحنا لكم، يبقى أنتوا كنتوا على حق الكبار منكم، إنما أنتم مشكلة فيك أنت في الصغيرين اللي زيك. نعم آه موجودة في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، إن سيد القوم سليم، إن سيد القوم إيه؟ سليم، فهل فيكم من راق؟ حد بيرقي؟ فقام أبو سعيد ورقاه بفاتحة الكتاب فبرئ، بارك الله فيه. فنسأل الله السلامة والعافية بلغة العرب وبأصل أهل المغرب، بارك الله. اللهم أمين. أي خدمة يا شيخ سعيد، معلومة جديدة أهي، ماشي كده عشان ما الناس بيظلموك يا شيخ سعيد. والله معلش. الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وشفاه الله وعافاه كان يقول التقيت رجل من أهل المغرب، فالشيخ بيدعبه يعني بيمسحه، بقول له كل حاجة أهل المغرب فيكم حلوة وجميلة جدا إلا حاجة واحدة. قال له شنو هي؟ هي. قال له هي دي. هي دي الغضب السريع ده. ندعو للشيخ إن شاء الله ربنا يشفيه عافيه، فقد بوتلت ساقه، نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجلا، وأن يجعل هذه الساق سابقة له إلى جنة الله رب العالمين، وأن يجعلها في ميزان حسناته، اللهم آمين. نسأل الله تعالى أن يلهمها الصبر والثبات، اللهم آمين. شفاء الله شفاء عاجلا، اللهم آمين. يقول: فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق ومشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه، وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض. فشوف دلوقتي للأسف يعني الأمة متفرقة إزاي ومتحزبة إزاي، حتى أهل السنة فيما بينهم، نسأل الله السلام، فسموا أنفسهم ألقاب ومناهج وبعدوا، نسأل الله السلامة. ونسأل الله تعالى أن يجمعهم على الحق، وأن يكونوا أمة واحدة متماسكة متعاونة على البر والتقوى، اللهم آمين. اللهم. وأن يبصرنا بعيوبنا، وما أبرئ نفسي، نسأل الله السلامة. يقول: وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، وهم الأعداء الحسد حقيقة، وهم الأعداء الحسد حقيقة. وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، أبلغ من قوله: ولا تتبعوا، بصيغة الجمع للأمة يعني، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه، ولم يقل ولو أتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة، ودي مهمة جدا يا جماعة، إن تبين الحق بالدليل ولا تلتفت للشبه بعد كده، واضح؟ دي صفة أهل الحق، الحق هو الدليل كذا، هم أوردوا شبهات لا تلتفت، استمر، لأن الشبه دليل هوى واتباع هوى، ومدام اتبعوا الأهواء لن يسمعوا بقى، خلاص انتهت. مدام هو بنقول لك الحق أبلج واضح، طب بينت الحق بالدليل، قعدوا بقى يطلعوا لك يمين شمال وفوق وتحت ويهبطوا وينزق، يبقى أنت تعمل إيه؟ استمر على الحق، دعك منهم. ولذلك من الخطأ الجسيم الانشغال بالشبهات دايما، فأصبح كثير من أهل الحق في موطن دايما إيه؟ دفاع، فعطلنا المنهج أصلا، وشغلنا الناس بالشبهات ومعلمناش الناس الحق. لا، أنت علم الحق واستمر، ولا تلتفت لإيه؟ الشبهات إلا على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة. فهناك من يتصدى للشبهات، مش الكل يبقى شغال مع الشبهات، فهناك أهل نبوغ في هذا الباب بيردوا على الشبهات، وانت استمر على المنهج، بين الحق بالدليل واستمر. قدر الحاجة يعني مثلا في بعض الشبهات ما فيش حد جاوب عليها، فقد تزلزل بعض العوام فيتصدى لها النبيغون من أهل العلم وبينوا فيها الحق، وانت استمر، ولا تنشغل أنت بالشبهات، لأن يا جماعة الشبهات لا يتصدى لها إلا المتقن. الخطر بقى الآن إن بعض الشباب يخش على مثلا الشيخ انترنت الآن والشيخ جوجل، فشبهات بتعرض كتير وهو مش من أهل التخصص، فيبدأ يرد ردود ضعيفة وهي، ودي المشكلة، فيكون رده فتنة. نقول: لا تتدخل أنت، إنه ممكن ترفع الأمر لاستقاط من أهل العلم أهل التخصص، هم اللي يردوا على الكلام ده كله، ثم لا تكون أنت معول هدم بنشر هذه الشبهات بين الناس. يقعد يعرض المواقع دي على الناس، في موقع كذا في كذا، كله يخش. طبعا الكل اللي دخل معظمهم من العوام، ما عندهمش علم، ما عندهمش كذا، فقد تكون لهم ايه؟ فتنه. مين السبب؟ اللي نشر هذه الفتنه، وقد يكون من حسن النيه للاسف، يقعد يا جماعة في موقع كذا بيعمل كذا بيسب النبي. طب بتقول الناس ليه؟ كل الناس عندهم دخلوا، فبعض الناس ضعيف الإيمان فقد ينخدع بالشبه فيضيع وانت السبب اللي دلته على الباطل، فيكون في أضيق النطاق ويتصدى له فقط أهل الحق من أهل العلم الذين يتمكنون من رد الشبه بدليلها وعصمة أهل الناس من الوقوع فيها. قال وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه لأنها لا حد لها. لأن باب الشبه يا جماعة لا ينتهي، ويمكن أنتوا عارفين الكلام ده كله. تيجي مثلا الواحد عنده شبه تيجي تقول له الحق كذا، يا عم لا ده فيه وقاله وعاده لأنه مش عايز يقتنع. ده لو من أهل الحق مجرد ما يسمع الدليل يعمل إيه؟ يستجيب، ينشرح الصدر للحق، أما غيره فلا. تقول له يمين يقول لك شمال، تقول له طائر يقول لك عنزة ولو طارت. ماشي يا شيخ عبد الرحمن، عنزة ولو طار. نعم.
هل التأويل شبه؟
نعم.
يعني هل الإنسان الذي يؤول شبه؟
نعم.
وهل يحتاج إلى يعني يحتاج يعني حتما إلى عالم يعني أن يرد عليه كشبهة شبه؟
بارك الله. نعم. التأويل، التأويل يعد من الشبه، نعم، بل ويعد من الأعذار للمتأول حتى تزال، يعني لا يحكم عليه حتى نزيل عنه الشبهة اللي هو التأويل الفاسد ده. ويتصدى لإزالة التأويل أهل التخصص والفن العلم أو أي طالب علم يكون عنده القدرة على الإزالة. يعني هذه المسألة حصلت فيها علما أتمكن من رد إيه الشبهة فيها، نعم واجب عليك إذا لم يوجد غيرك أن تقوم بإزالتها بالدليل، لأن التأويل أنت عندك من ضمن الموانع حتى في قضية التكفير، التكفير المعين. علماء يعني هذه القضية من أخطر القضايا عند أهل السنة أن تكفر معينا، فقالوا لابد من إقامة الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن ضمن الشروط التأويل. ماشي كده، لو متأول يعتبر مانع أنك تحكم عليه حتى تزيل عنه إيه هذه الشبهة الفاسدة. يبقى قالوا الشروط إيه؟ العلم. يبقى المانع الجهل، فيعذر بجهله حتى تقام عليه حجة. طيب قالوا الاختيار، يبقى الإكراه مانع أن يكون مكرها. قالوا القصد والتعمد، يكون مختار أو متعمد للقضية. ماشي كده. الرابع قالوا التأويل، لو عنده شبه التأويل ما ينفعش تحكم عليه قبل إيه أن تزيل عنه إيه هذه الشبه، ودي بيتعارض لها أهل العلم بالدليل وإزالة الشبهات. فكل من كان عنده قدرة على إزالة الشبه عليه أن يقوم بإزالتها بالدليل لإزالة الشبه وعصمة الإنسان من الزلل. قال وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه. لماذا؟ قال لأن الشبه لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها، يعني اللي بيصير شبه عارف أنها باطلة مادام شاف الحق بدليل، ولكنه العناد. دايما كده يا جماعة أهل الباطل أدلتهم وهي، وهم يعلمون ذلك، يعلمون أنها وهي، ولكن بيدلسوا على عوام الناس على ضعاف العقول. يمكن زي بقول لك كده حتى الإعلام الكاذب يقول لك إيه، اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس، ودي حقيقة. يعني دايما وسيلة الإعلام إيه؟ يكذب كتير، من كثرة الكذب أنت بتقتنع. ده مش انت، ده هو كمان نفسه بيقتنع ان هو على حق، يعني الكذاب عارف ان هو كذاب، لكن مع كثره كذبه بيجي يوم يصدق ان هو ايه صادق وان انت اللي كذب. ودي المشكله اسمها الف بقى، الف العاده. فكثير الشبه هذا هو عارف انها شبه ولكن قد تؤثر على عوام الناس او ضعاف العقول، اما اهل الحق فلا تؤثر عليهم الشبه لان عندهم ضوابط يحتكمون لها. قال ولأنه يعلم بطلانها العلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع، من باب إيه؟ يعني تطوع بقى. قال ولئن اتبعت أهواءهم، هذه التحذير الشديد بقى، إنما قال أهواءهم، خلي بالك قوي، ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس ما هوش دين، ده هوى. حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محالة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. خلاص انتهت، إله إيه؟ الهوى، معبوده. نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولئن اتبعت أهواءهم. طيب، من بعد ما جاءك من العلم، أي بأنك على الحق، أنت عندك علم أنك على الحق وهم على الباطل، إنك إذن أي إن اتبعتهم فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم، أي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة فيه، يعني هي المقصودة الأمة. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. طبعا الخطاب هنا يا جماعة بيبين حاجة مهمة جدا، أن إسلامنا لا يعرف محاباة أو مجاملة. الإسلام لا يعرف المجاملات ولا يعرف المداهنات، الحق أحق أن يتبع. فالله تعالى يحذر البشرية جمعاء: هذا رسولي، خاتم رسلي، صفوة خلقي، خليلي، إن اتبع الباطل فهو منهم وظلمه أعظم، فما بالنا بغيره. إذن الخطاب موجه لرسول الله والمقصود الأمة جمعاء، بيان وتحذير ووعيد أن من اتبع الباطل بعد أن علم الحق فهو من أظلم الظلمة. نسأل الله تعالى السلامة. أهلان، أنت اسمك إيه؟ دي هايز دو. آه ده بيتكلم فرنساوي. كومان قابلته؟ أوكي، وي وي. بهذا القدر إخوتان اكتفي مع هذه الآية الطيبة المباركة. في الدرس القادم إن شاء الله نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.